الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السجد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، في الحلقة الماضية والتي كانت بعنوان طرق تنصيب الخليفة كنا قد وضعنا عليك عددا من الأسئلة ووعدناك في هذه الحلقة بالإجابة عنها، والإجابة هي:
السؤال الأول، المطلوب فيه سبب استبعاد عمر بن الخطاب لسعيد بن زيد من مجلس أهل الشورى، والإجابة هي: لقد استبعد عمر بن الخطاب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عمه وزوج أخته وأحد العشرة المبشرين بالجنة مخافة أن تسند إليه الخلافة بحجة قربه من الخليفة السابق. السؤال الثاني، المطلوب فيه ذكر شروط علي رضي الله عنه لقبول الخلافة، والإجابة هي: شروط علي رضي الله عنه لقبول الخلافة هي: 1- أن تكون البيعة في ملأ وليس في خفية. 2- وفي المسجد وعن رضا المسلمين. 3- وأنه يدير أمرهم بما يراه ويعلمه. السؤال الثالث، المطلوب فيه سبب عدم مبايعة أهل الفتنة قتلت عثمان أحدا منهم، والإجابة هي: أنهم لا يستطيعون المبايعة لأحد منهم خليفة على المسلمين ليقينهم أن لدى المسلمين مقررات راسخة أصبح العمل بها من البداهة بمكان ولا مفر من قبولها، وأي سلوك من قبلهم غيرها يؤدي إلى فشلهم الذريع، فهم متفقون على قتل الخليفة ولكنهم مختلفون في من يخلفه.
عزيزي الدارس، بعد أن أجبنا عن تدريبات الحلقة الماضية نبدأ بحلقة اليوم والتي هي بعنوان الردة. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- توضح أحداث الردة من وجهة نظر استشراقية. 2- تعرف مفهوم الردة ودلالتها. 3- تشخص الواقع وعلاقته بمفهوم الردة. 4- تبين باعث ودافع الردة. 5- تذكر العوامل المساعدة لحدوث الردة.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات كما يلي:
1- أحداث الردة من وجهة نظر استشراقية. 2- مفهوم الردة ودلالتها. 3- تشخيص الواقع وعلاقته بمفهوم الردة. 4- باعث ودافع الردة. 5- العوامل المساعدة لحدوث الردة.
الفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة والتي سنبدأ بها الآن هي بعنوان الردة أو أحداث الردة من وجهة نظر استشراقية. لا يخلو مصدر من مصادر التاريخ الإسلامي ولا مؤلف كتب في أي عصر من عصور التاريخ من ذكر موضوع الردة، وقد تبنت بعض المؤلفات الحديثة تحت ذريعة النقد والتحليل والمنهج العلمي آراء وأفكارا حول أحداث الردة، تعد ترديدا لأقوال سيئة المنشأ أريد من ورائها تشويه الخلافة الراشدة، فروجوا أن الارتداد ما هو إلا مصطلح أطلقته الدولة في حينها نظرهم على معارضيها الذين قاموا ليتخلصوا من سلطة المسلمين، ومن ثم حسب زعمهم فإن الردة هذه ليست رجوعا عن الإسلام، وإنما هي مصطلح أطلق على من خرجوا على حكومة أبي بكر ورفضوا الإذعان لها، وكان بدهيا أن يمنعوا الزكاة عنه لأنهم لا يعترفون به ولا يخضعون لسلطانه وحكومته. عزيزي التارس، إن إطلاق الارتداد عليهم كان لابد منه حسب رأي هؤلاء ليصبح إشهار السيف عليهم وإخضاعهم عنوة، وهكذا جمعت وجهة النظر هذه بين وجهة نظر استشراقية نابعة من منطلقات استعمارية مباشرة عن طريق المستشرقين أو غير مباشرة عن طريق المتغربين، وبين وجهة نظر شيعية مغالية، فظهرت تشكيلة غربية من التحريف المتعمد المقصود مهما ادعى المدعون أن أساس حكم هؤلاء على هذه الأحداث هو المنهج العلمي. فالمنهج العلمي لا يعني حشد المعلومات الغثة أو تحريف الحقائق وليها لتوافق وجهة نظر معينة، ولا يعني المنهج العلمي وضع النتائج مسبقا ثم حشد ما يؤيدها، وإنما المنهج العلمي هو دراسة الوثائق والأحداث واستخلاص النتائج التي توصل إليها، وما عدا ذلك لا يخلو من شوائب الغرض والهوى. ولكي نعطي توضيحا كاملا لهذه القضية علينا أن نقدم توصيفا دقيقا لما حصل في المجتمع الإسلامي الأول ونستخلص النتيجة، وهي معرفة ما إذا كان الذي حصل هو ردة عن الإسلام ونكوص عنه، أم هو تمرد على أبي بكر وعدم القبول به كخليفة مما استدعى عدم إطلاق لفظ الردة عليهم. عزيزي الدارس، وحتى نصل إلى هذه النتيجة سلبا أو إيجابا فحري بنا أن نسير على منهج محدد يقوم على الخطوات التالية: 1- التعرف على مفهوم الردة عند علماء الأمة. 2- تشخيص الصورة العملية التي حصلت على أرض الواقع ومطابقتها بالمفهوم النظري للردة. 3- تحديد موقف جيل الصحابة رضي الله عنهم من أحداث الردة وذكر الدلائل والمستندات التي اعتمدوا عليها في الموقف الذي اتخذوه من هذا الحدث. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن أحداث الردة من وجهة نظر استشراقية. أما مفهوم الردة ودلالتها فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، إن كلمة الردة تعني في اللغة التحول والرجوع، وفي الاصطلاح قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر، وسواء كان القول استهزاء أم عنادا أم اعتقادا. وإذا كانت النية هي مجموعة الأحاسيس التي تعمل في داخل النفس، وهذا لا سبيل لمعرفته إلا من خلال الترجمة الواقعية له قولا أو عملا، فإن من الأسلم لنا وللبحث ألا نخوض في النية، ولكن الأجدى أن نتحدث عن القول والفعل. فالقول يورد صاحبه موارد التهلكة واعيا لذلك أم ذاهلا عنه، لأن علماء الأمة أثبتوا ردة من طعن أو سب أو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء المتفق على نبوتهم، سواء أكان مازحا أم جادا أم مستهزئا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويظهر في دلالة الفعل فرعان هما: فرع الامتناع عن الفعل وهو جانب سلبي، وفرع إتيان الفعل وهو جانب إيجابي. وكلاهما السلبي والإيجابي مع القول يترجمون النية المستكنة في الضمير. فالامتناع عن الالتزام بعمل هو معلوم من الدين بضرورة ولو كان حكما واحدا كمن امتنع عن جميعه والتزام فعل مخالف لقواعد الإسلام الكلية عقيدة أو شعيرة أو تشريعا يعد نكوصا عن الدين أي ردة. من هذا الاستطراد القصير نعلم أن الردة قد تقع من الفرد من خلال أحد مدارك الإنسان الثلاثة النية أو القول أو الفعل، والأخيران اللذان هما القول والفعل يترجمان عما استكن في الباطن وهي النية. والردة لا تبقى في محيط الأفراد بل تنتقل إلى المجاميع أو أهل البلد أو الدولة أو الدار، ونعني بالدار هنا يعني المجتمع، وتتغير الصفة من صفة دار الإسلام إلى صفة دار حرب، لأن دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين، ولو كان جمهور أهلها كفارا ودار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار ولو كان بها كثير من المسلمين، ومتى ارتد أهل بلد وجرت عليها أحكامها ساروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسلب ذراريهم لأنهم خرجوا عن الإسلام. ولقد ثبت عند علماء الشرع أن كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة. ونخلص في النهاية إلى أن الردة لها مدلولها ولها أحكامها ولها جوانبها المهمة، وحري بمن يدرس حقبة من الزمن تثار فيها قضية الردة أن يعود إلى المصادر الأصلية للردة كأحكام وتشريع ليعلم مدى واقعية هذا الأمر وكيف تدار رحى المجتمعات بناء على تلك التشريعات ليقرر في النهاية الصورة التاريخية الواقعية وليست المرسومة في الذهن منذ البداية وفق تصور مسبق. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن مفهوم الردة ودلالتها، أما تشخيص الواقع وعلاقته بمفهوم الردة فسنتناوله من خلال الفقرة الآتية. إذا ما أخذنا ذلك المفهوم ودلالة ذلك المصطلح على المستوى الفردي والجماعي وطبقنا بينه وبين الأحداث التي روتها لنا مصادرنا المعتمدة عن الأفراد والمجاميع القبلية لكي نخرج بنتيجة وهي الإجابة عن هذا التساؤل: هل هناك ردة عن الإسلام حقيقة أم هو مجرد اعتراض على البيعة لأبي بكر؟ إذا أخذنا ذلك لكي نحدد إطار هذه النتيجة يتحتم علينا أن نجيب على سؤال مهم قبل ذلك السؤال، وهو ما حدث من هؤلاء الذين خرجوا على أبي بكر، كان منسجما ومتلائما مع الإسلام أم يتنافر ويتناقض معه؟ لأنه إذا كان منسجما مع الإسلام فلا نكوص عنه ولا ردة، أما إذا كان التنافر والتناقض معه من خلال ما عرفناه من دلالة ومفهوم الردة فإننا سنواجه حالتين: أولا حالة المنافر للإسلام والمناقض له، فهو لم يدخل في الإسلام أصلا ومن ثم فهو يعيش حياته بعيدا عن الإسلام فهو على الكفر الأصلي، وحينما يواجهه ويعاديه فهي مواجهة طبيعية بين الكفر والإسلام ومواجهة بين تصورين ونظامين لا يلتقيان. ثانيا حالة من أعلن دخوله في الإسلام ثم لأمر أو لآخر تراجع عن بعض معالم الإسلام وأسسه وأصوله ثم تصدى للدولة الإسلامية على أساس تلك القضايا التي تراجع عنها، وهذا هو الذي يطلق عليه المرتد سواء أكان فردا أم مجموعا. ولكي نصل إلى الإجابة عن هل كانت هناك ردة عن الإسلام حقيقة أم هو مجرد اعتراض على البيعة لأبي بكر، نحتاج إلى أمرين اثنين. هما: الأمر الأول استعراض المظاهر العملية والقولية التي ظهرت في الواقع الذي حدثت فيه تلك الأحداث، لأنها هي الكاشفة والمعبرة عن النوايا المستكنة في الضمير، نعرف بذلك الحقيقة على وجه التحديد. والأمر الثاني موقف جيل الصحابة من تلك الأحداث وكيف وصفوها وما مصوغات مواجهتهم لها وأدلتهم التي اعتمدوا عليها. وبعد أن نقوم بالأمرين سنعرف ما إذا كانت تلك الأحداث متوافقة مع مدلول الردة أم لا. عزيزي الدارس، قبل أن نستعرض المواقف العملية والقولية لابد من الإشارة إلى أن حدثا هائلا قد حصل بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: وارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قبيلة، وظهر نجم النفاق، واشرأبت اليهود والنصارى، والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم، وشمتت اليهود والنصارى بالمسلمين وماج الناس واضطربوا. ولذلك تعددت مظاهر الردة وتداخلت القولية بالفعلية، وهذه المظاهر هي: المظهر الأول ظهور أناس ادعوا لأنفسهم النبوة، حيث ظهرت النبوءات المنافسة للنبوة الحقة من خلفية قبلية، فربيعة ضد مضر، وقحبان ضد عدنان، وأسد ضد قريش وغيرهم. ولدينا من خلال المصادر التي بين أيدينا العديد من النصوص التي تثبت هذا، وقد ذكرت المصادر 5 مدعين للنبوة، سنذكر كل واحد منهم على حدة، إلا أننا سندمج الحديث عن مسيلمة والأسود لخروجهما في وقت واحد. أولا مسيلمة والأسود، إن كلا من مسيلمة ابن ثمام الحنفي والأسود عبهلة ابن كعب العنسي كانا في الجاهلية يتصفان بالكهانة، ولم يكن لدى مسيلمة أو الأسود ما يدفعه للظهور والبروز في الجاهلية، لأن كل قبيلة لا تخلو من كاهن أو أكثر، فلا جديد لديهما. ولما ظهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف ومن الذؤابة في قريش، وتمكن في وقت قصير من بسط سلطان ما يدعو إليه في وسط العرب، لما كان الأمر كذلك دبت روح المنافسة إلى قلوب الكهان، ودفعتهم قبائلهم إلى ذواتهم، وشجعتهم قبائلهم للبروز منافسة لمن؟ لقبيلة قريش زعيمة مضر. إذن فالأسود ومسيلمة ادعيا النبوة ليحققا مطمحا شخصيا وقبليا، ولم يفكر في السيطرة على بقية القبائل، ولذا اعترف كل منهما بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم أن كل من مسيلمة والأسود قد أسلما بصفتهما الفردية، وإنما نحن على يقين من أنهما ظهرا في زمن متقارب. وهكذا فإن كل من الأسود العنسي ومسيلمة الحنفي حينما أعلنا معارضتهما للدولة الإسلامية انضمت إليهما قبائل كانت قد أعلنت إسلامها قبل ذلك، فحولت ولاءها من ولاء للدولة الإسلامية إلى ولاء لقوة أخرى غير الإسلام. وبتحول الولاء تحول الدين، أي أصبح خروجا عن الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبمعنى آخر، إن الدار التي يحكمونها تحولت من دار إسلام إلى دار ردة. ثانيا، طليحة الأسدي، وهو ممن قيل إنه ادعى النبوة وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله تشجع بمسيلمة والأسود، ولعله فكر أنه ما دام قد خرجت اليمامة واليمن عن الدولة الجديدة فالفرصة الآن سانحة لبني أسد أن يخرجوا وأن يكون لهم كيانهم المستقل، ولم يعرف عنه في الجاهلية كهانة، ولكنه كان فارسا من فرسان بني أسد، وشارك في غزوة الأحزاب إلى جانب قريش. ولا أظن أن مسألة ادعائه النبوة ثابتة، لأن كثيرا من الروايات تذكره مرتدا فقط دون ادعائه النبوة. أما ردته فهي ثابتة، فقد جاء وأسلم مع قومه في العام 9 الهجري، ثم حصلت ردته بعد ذلك، وتضطرب الروايات في تحديد زمن هذه الردة، وقد اجتمعت عليه أسد وطي، وخرج عنه بعض من قومه ومن طي، وبقوا على إسلامهم، وانضمت إليه بعض قبائل نج مثل غطفان وهوازن. عزيزي الدارس، كان ذلك عن طريح الأسدي. أما لقيط بن مالك المعروف بذي التاج فإنه أيضا ادعى النبوة في عمان، ولعله وجد نفسه بدخول الإسلام إلى عمان مبتعدا عن الأنظار، ورأى سلطانه يتكلص والناس عنه يتفلتون، فوجد فرصة حينما عرف بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج من خرج عن الإسلام وظهور متنبئين في الساحة، فسار على ما ساروا عليه هم أنبياء وهو نبي، وأثار الناس في مواجهة الإسلام والمسلمين، وتزعم حركة الردة، وقد ذكر الطبري أنه ادعى النبوة. ولا شك أن هذا الادعاء هو إيجاد راية يجمع الناس بها ويقاتل بها المسلمين، ولكنه لم يجن ثمرة حركته كما كان يتوقع. عزيز الدارس، كان ذلك عن لقيط بن مالك. وأما الرابعة المدعية للنبوة فهي سجاح التميمية، وهي التي ضمت إليها بني تميم. ولا أظن أن كلا من لقيط وسجاح كان قد أسلم، بل إن بعض قادتهما لم يكونوا قد أسلموا، مثل عيينة بن حصن الفزاري، بينما قبائلهم كانت قد أسلمت قبل ذلك. إلا أن الحكم على القادة منبثق من الحكم العام على المجموع، فخرجت سجاح وانضمت إلى مسيلمة، وتجمعت القوتان التي هي قوة سجاح ومسيلمة ضد المسلمين. وإن كانت قد تراجعت لما جاء جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد يعني في حينها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المظهر الأول، وهو ظهور أناس الدعم لأنفسهم النبوة. أما المظهر الثاني يعني مظاهر الردة، فهو مناهضة بعض الأحكام الإسلامية. من المعروف أن الأحكام الإسلامية تتعلق بالعمل المطلوب من الناس، والعمل كما قلنا في مفهوم الردة إما إتيان له وإما امتناع عنه، والإسلام كله مأمورات ومنهيات، ويتمثل في واقع تطبيقي حي، لأنه يعني الاستسلام والخضوع والانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض. ولهذا فليس الإسلام كلمة تقال باللسان وكفى، وإنما هو امتثال بالقول وكذلك بالعمل. وفي هذا المظهر نجد القبائل إما أنها امتنعت عن أداء عمل مطلوب منهم، وإما أنهم مارسوا أعمال مطلوب منهم اجتنابها. فهناك تكتلات قبلية وقفت في مواجهة الدولة من خلال فرض بعض الأحكام الإسلامية التي كان من المفترض أن يلتزموا بها، كأحكام الزكاة التي تعد ركنا من أركان الإسلام، كالقبائل العربية المحيطة بالمدينة، وقبائل بن تميم وبني يربوع وبني سليم، وبعض القبائل اليمنية كقبيلة كندة وغيرها. عزيز الدارس، كان ذلك عن المظهر الثاني الذي هو مناهضة بعض الأحكام الإسلامية. أما المظهر الثالث فهو التحول في الولاء من الإسلام إلى ولاء للفرس أو الروم، رغم أن الولاء عامل مشترك بين كل المظاهر، لكن نلاحظ هنا خوض هذا المظهر من ولاء الإسلام إلى ولاء لكل من الفرس أو الروم. فهناك تجمعات قبلية كانت تتحرك ضمن بواعث فارسية أو رومية بيزنطية ضد الدولة الإسلامية. فالبحرين وهو بلد جامع للبلاد المطلة على ساحل الخليج الفارسي بحر الهند، لم يتكتل ضد الدولة الإسلامية إلا بإعاز ودفع من جانب المدائن، عاصمة الدولة الساسانية الفارسية. أما في الجانب الرومي فإن القبائل المجاورة لهم وراسلوا ملوك الروم وأطمعوهم في الإسلام، بل دعم الروم كل من له رغبة في التمرد على الدولة الإسلامية، فكان الدافع لهم هو دافع ديني. عزيز الدارس، كان ذلك عن التحول في الولاء من الإسلام إلى ولاء للفرس والروم. أما المظهر الرابع فهو الرجوع إلى ما كان عليه الوضع في الجاهلية. يرتبط هذا المظهر بقبائل عدة، وعلى رأسهم الأعراب الذين وصفهم الله تعالى وهو العليم الخبير بقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فالأعراب المحيطون بالمدينة اتخذوا موقفا محاربا للمسلمين جعلهم يهاجمون المدينة، وكانوا يعرفون بأهل الضاحية أو الناحية أو نواحي المدينة، فقد نقضوا ما كانوا عليه وصاروا لا هم لهم إلا السلب والنهب. وهناك قبائل أخرى عادت إلى ما كانت عليه في الجاهلية، مثل بعض قبائل خولان وبلاد السراه كخثعم وبجيلة وتهامة وكذلك قبيلة المهرة. إضافة إلى تلك المظاهر العملية رايت في أوساطهم عبارات قولية تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر. فقائل منهم يقول انقضت النبوة بموته، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نطيع أحدا. وقائل آخر يقول لو كان نبيا ما مات، وغيرها. وهكذا يمكننا أن نجمع هذه المظاهر المعادية للإسلام تحت لافتات أربع: نصرانية ويهودية ومجوسية وعربية. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن مظاهر الردة، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها موقف جيل الصحابة من أحداث الردة. لا بد أولا أن نعرف موقف ذلك الجيل الذي عاش تلك الأحداث ومصوغاته التصورية والقانونية في مواجهة تلك الحركة وتوصيفهم لها لتحديد كيفية التعامل معها. إن ذلك الجيل الفذ الذي تسلم مقاليد أمور البشرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه الزاد الذي يستقي منه معالم طريقه في هذه القضية، فقد ترك فيهم كتاب ربه وسنة نبيهم وهما مسطرا تلقيهم، ولذلك كانت لديهم الأدلة والمصوغات التي يعتمدون عليها لاتخاذ موقف واحد إذا تلك الأحداث. فأما مصوغات الحكم على ادعاء النبوة فإنها مستمدة من كتاب الله تعالى، حيث يقول عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن الأحاديث النبوية التي أشارت صراحة إلى مسيلمة والأسود كما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين: بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبروا علي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهب فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. ووجدت أحاديث تصرح بأن متنبئين كذابين سيظهرون. وأما أدلتهم عن العصبية القبلية فقد كان المسلمون على بينة من أمرهم، يعني الصحابة، ويعلمون أن العصبية هي جاهلية وأن الإسلام يمقتها ولا يرضاها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدرها تماما وجعل من مات عليها مات ميتة جاهلية. وأما أدلتهم على التراجع عن بعض الأحكام فيظهر من خلال قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهكذا جمع أبو بكر الصديق الأمة كلها بحزمه الجاد وفهمه العميق للإسلام وتماسكه في الشدائد. وإذا ما أضفنا إلى موقف الخليفة الصلب موقف الصحابة الجاد الذي شد من أزر الخليفة وواجهوا المرتدين وبذلوا في سبيل ذلك الأموال والأولاد والنفوس والجهد والمجاهدة والمصابرة لمواجهة هذا الواقع، كل ذلك أعانهم على توقيف الردة. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن موقف جيل الصحابة من أحداث الردة. وبعد تلك التغذية الموجزة بالأحداث نخلص إلى أنه من إدراكنا لمفهوم الردة ولرصنا اللامح والغائر للواقع الذي حصلت فيه هذه الأحداث في عصر النبوة والخلافة الراشدة، ومن تتبع المظاهر والشعارات والمصطلحات والمسميات التي ظهرت في هذه الآونة، ومن استعراض موقف جيل الصحابة رضي الله عنهم المتألق في مواجهة هذه الأحداث فهما، وكله يتأكد لكل ذي عين ورأي وفهم أن الردة حقيقة حصلت في هذه الآونة في أرض الواقع وأوصاد الناس، وقد أطلق عليها مصطلح واحد وهو مصطلح الردة. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن تشخيص الواقع وعلاقته بمفهوم باعث ودافع الردة. أما الردة فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. يرجع الباعث والدافع لأحداث الردة إلى باعث عام تدخل تحته كل الأشكال التي حصلت من المرتدين. والباعث العام هو طبيعة الصراع بين الحق والباطل. فالباطل مهما تزيى بأزياء وتقنع بأقنعة وتسمى بمسميات فهو باطل، وهذا ما نلحظه في كل ما سبق أن واجهه الإسلام من أول ظهوره، حيث اعتبر الباطل هو كل فاسد أو ساقط الحكم، لأن حكمه حكم طاغوتي مرفوض. وكعادة الباطل فإنه يلبس ألبسة خادعة ويحمل شعارات براقة توقع الآخرين في الإرباك والحيرة، ومنها واحد قد يظهر تحت شعار قريش التي تدعي كذبا أنها تدافع عن شرفها ومبادئها ضد قاطع الأرحام مفرق الجماعات. اثنين قد يظهر تحت شعار اليهود الذين يزعمون أن حامل الحق هذا ليس صاحب حق وإنما هو مدع بزعمهم، وأن كل ما يأتي به إنما هو لتحقيق مصلحة ذاتية. ثلاثة قد يظهر تحت شعار المنافقين الذين يظنون أنهم أمام حالة مؤقتة فلينحنوا أمام عاصفتها ويعملوا ضدها حتى تزال من طريقهم. أربعة قد يظهر كما هو حال الردة تحت شعار العصبية القابلية. خمسة قد يظهر الصراع بين الحق والباطل تحت شعار المصلحة الذاتية. ستة قد يلبس صاحب الباطل لتحقيق مطامعه زعامة أو تجارة العديد من الأقنعة والمظاهر الخادعة. سبعة قد يلبس صاحب الباطل قناع الدفاع عن شرف القبيلة الذي أهين. ثمانية قد يلبس أيضا قناع مصلحة الأمة التي تقوم على نمم ومناهج يراها هو. تسعة قد يلبس المتسطي الحق لباس الدفاع عن المحرومين ورفع الظلم عن المظلومين. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن باعث ودافع الردة، وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. أما الآن فننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها العوامل المساعدة لحدوث الردة. هناك عوامل بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، وسنتناول أولا العوامل غير المباشرة. بما أن العامل يكون مساعدا لأي حدث وليس باعثا له، وقد تتوفر عوامل أخرى تكون مساعدة لحدوث الحدث نفسه، فإن أحداث الردة كان يمكن من ورائها يكمن من ورائها عامل مهم ساعد على استشراء أحداث الردة، ولم يكن عاملا مباشرا وإنما كان عاملا غير يعني مباشر، إنه الاستيعاب التربوي. إن أي أمة أو أي دولة ألجأتها الظروف لاستقبال أفواج بشرية دون أن تكون لديها القدرة والإمكانات لاستيعابهم، فإن من البداهة بمكان أن يصاب مجتمعها بالاضطراب والخلخلة وعدم الانسجام. ولكن كيف حصل عدم الانسجام هذا الذي كان يحتاج إلى استيعاب تربوي؟ إن لدينا في المجتمع الإسلامي حقيقة تاريخية، وهي أن الدولة الإسلامية حققت انتصارات على جميع الجبهات، حيث أنهت الوجود القرشي الكافر طبعا المعارض للدولة، وأزاحت مراكز القوى المتمركزة في الجزيرة العربية المتربصة بالدولة الإسلامية. عزيزي الدارس، لقد تم كل هذه الانتصارات في زمن قياسي، وتميز العام التاسع والعاشر أو العامي التاسع والعاشر بعام الوفود، واستقبلت المدينة في هذه المدة الكثير من الناس أخلاطا غير متجانسين وخامات غير معروفة الطباع أو محددة السمات والخصائص، وكان لابد أن يحصل الاضطراب لأن الكثير من هؤلاء دخلوا في الدولة ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، والكثير منهم كان حديث عهد بدين لا يدرك مراميه ولا يعي أغواره وحقائقه وأبعاده، ولهذا تعددت مواقفهم ومظاهر بعدهم عن الإسلام. ومنها منهم من أعلن لنفسه دعوة النبوة، منهم من فكر أن يأخذ من الإسلام ما يعجبه ويترك ما لا يعجبه، ثلاثة منهم من ضاق ذرعا بالإسلام الذي يسعى إلى إيجاد قوة مركزية تدير أمور الدولة، أربعة منهم من ضاق ذرعا بالإسلام الذي يعمل لإيجاد نظام للتكافل الاجتماعي، خمسة منهم أيضا من ضاق بالإسلام لأنه يبذل الجهد تلو الجهد لإلغاء كل ما يتعلق بالعادات والأعراف الجاهلية. إن هذه الأعداد الكثيرة الداخلة في المجتمع الإسلامي كانت تحمل تلك الأشتات من التصورات والأفكار، وكان على الدولة القيام باستيعاب كل هؤلاء الداخلين سواء دخلوا في الإسلام أم ظلوا بعيدين عنه ومنهم. فأما الداخل في الإسلام فيحتاج إلى صقل وتربية وإعداد لكي يتجانس مع النوعية البشرية المشكلة لقاعدة المجتمع أو المشكلة لقاعدة المجتمع. وأما ذلك الذي ظل على دينه وسار من رعاية الدولة الإسلامية فهو أيضا في أمس الحاجة إلى رعاية خاصة لكي يتوفر لديه الأمن النفسي الذي يؤهله لسماع الحق الذي يحمله المسلمون، فيصبح قادرا على تحديد موقف واضح من الإسلام. كل هذا كان لابد أن يتم، ولكن الوقت قصير الذي كان لا يزيد عن السنة أو يعني قريبا منها، وأثبت أنه لم يكن كافيا للاستيعاب التربوي لهؤلاء المتدفقين بكثرة على الدولة الإسلامية. ولذا كانت النتيجة المتوقعة هي ذلك التراجع والنقوص على الأعقاب. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن العوامل غير المباشرة، أما العوامل المباشرة فبالتأكيد لن نحصرها في عامل واحد ولن نجعلها لاغية للبواعث والعوامل غير المباشرة السابقة، لأن العوامل المباشرة ما هي إلا نتاج للبواعث والعوامل غير المباشرة، ونستطيع أن نضع عاملا مباشرا عاما وعوامل مباشرة خاصة تتصل بكل فئة على حدة أو كل شخص على حدة. فالعامل المباشر العام يمكن أن يكون عاملا مزدوجا أو عاملا مكونا من شعبتين، هما السرعة التي حقق فيها الإسلام الانتصارات على من حوله في زمن قياسي، اثنين النظرة القصيرة التي تولدت عند القبائل بمجرد رؤيتهم للانتصارات السريعة على يد نبي من قريش، فقد شجعت هذه النظرة القصيرة على الإقدام لاتخاذ موقف كموقف ذلك القرشي حسب زعمهم لتحقيق مكاسب خاصة بكل قبيلة فوقعوا في الردة. أما العوامل المباشرة الخاصة بالمرتدين فلكل تجمع أسبابه المباشرة الخاصة به، ولكل شخصية أسبابها المباشرة التي عجلت لاتخاذ هذا الموقف، منها النزعة القبلية والشخصية، اثنين الارتباط بالموروثات الوثنية القديمة، ثلاثة اعتقادهم بانتهاء الإسلام بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة التقرب من الدولة الفارسية أو الرومية، خمسة الاستجابة لتحريض اليهود والمنافقين. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها: واحد أحداث الردة من وجهة نظر استشراقية، اثنين مفهوم الردة ودلالتها، ثلاثة تشخيص الواقع وعلاقته بمفهوم الردة، أربعة باعث ودافع الردة، خمسة العوامل المساعدة لحدوث الردة. والاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والأسئلة هي:
السؤال الأول، عرف المنهج العلمي. السؤال الثاني، اذكر مظاهر الردة. السؤال الثالث، ما الدليل على أن التراجع عن بعض الأحكام يعتبر ردة؟ السؤال الرابع، اذكر العوامل المباشرة الخاصة لحدوث الردة.
عزيزي الدارس، نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي سيكون عنوانها مواجهة المرتدين ونتائجها. إلى ذلك الحين استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. Thank you. الإخراج رياض المحيّة.